الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الأحبة في مجالس الإيمان ولقاءات السعادة والاطمئنان التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، نحن في شهر فضيل وشهر عظيم، وهو من الأشهر الحرم التي يستحب للإنسان أن يكثر فيها من الصيام، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فيستحب للإنسان أن يكثر من الصيام في هذا الشهر العظيم. ونحن أيها الأحبة في موسم الشتاء، والشتاء كما يقول العلماء هي الغنيمة الباردة، ويستطيع الإنسان أن يعود نفسه على عبادتين عظيمتين في الشتاء. العبادة الأولى هي الصيام. يبدأ الإنسان أيها الأحبة يعود نفسه على عبادة الصيام، حتى إذا دخل عليه فصل الصيف تعود على مسألة الصيام، وكان الصيام عليه يسيرا. لذلك أيها الأحبة يعود الإنسان نفسه على صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض، والأجر عظيم. تخيل يوم واحد تصومه لله سبحانه وتعالى يباعد الله عز وجل عنك النار 70 سنة، وفي الرواية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يباعد عنك النار كما بين المشرق والمغرب. أجر عظيم. بل أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الصيام أجره على الله سبحانه وتعالى. تأمل الأجر إذا كان عند الكريم، عند ملك الملوك الله عز وجل، فكيف يكون هذا الأجر العظيم المترتب على هذه العبادة الجليلة. والصيام أيها الأحبة أضعف الإيمان أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر. يعني الشهر في 30 يوم، حاول قدر المستطاع أنك ما تفوت 3 أيام من كل شهر. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، كصيام السنة كلها. فأنت لما تصوم في كل شهر 3 أيام، الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر صيام سنة كاملة. واختلف أهل العلم في هذه 3 أيام. بعض أهل العلم يقول أن هذه الأيام خاصة بالأيام البيض في التاريخ الهجري 13 14 15، هذه 3 أيام تسمى الأيام البيض، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها. والشيخ ابن عثيمين يقول الأمر واسع، يصوم الإنسان في بداية الشهر، في نهاية الشهر، في وسط الشهر، المهم أن الإنسان ما يفوت شهر من الشهور إلا ويصوم منه أقل شيء 3 أيام. وإذا استطاع الإنسان أن يصوم فوق ذلك الاثنين والخميس، فلا شك أن هذا أجر على أجر ودرجات على درجات عند رب الأرض والسماوات. الأمر الثاني أيها الأحبة، في فصل الشتاء الإنسان يعود نفسه على مسألة قيام الليل. قيام الليل أيها الأحبة هذه العبادة العظيمة، هذه العبادة الجليلة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذه الأمة: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين، صفات الصالحين، كانوا دائما يقومون الليل. دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. يعني تجعل بينك وبين الذنوب والمعاصي حاجز. الإنسان أيها الأحبة ينام بعد صلاة العشاء يعود نفسه يقوم بداية قبل أذان الفجر بعشر دقائق، يوم الثاني حاول تزيد خمس دقائق، ربع ساعة، ثم ثلث ساعة، 25 دقيقة، نصف ساعة، هكذا يحب يعود الإنسان نفسه يقوم في هذا الوقت التنزل الإلهي ويدعو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الشيخ بن عثيمين كلام جميل، يقول نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمتنا، لا نقوم لا نصف الليل ولا ثلث الليل، لكن أن يقوم الإنسان قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، يقول ما أظن أن هناك أحد لا يستطيع أن يقوم قبل أذان الفجر بنصف ساعة، يقول ما أظن أن في أحد من الناس ما يستطيع أن يقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة ويصلي لله سبحانه وتعالى. وهذا الوقت أيها الأحبة وقت مبارك ووقت عظيم. يقول أحد علماء النفس يعني مشتغل في المشاكل الأسرية والمشاكل بين الناس عموما، يقول سبحان الله أنا صار لي 20 أو 30 سنة في هذا المجال، يقول كل ما يأتيني أحد أقول له عليك بهذا العلاج، قم الليل قبل صلاة الفجر نصف ساعة بساعة، قم وصلي لله سبحانه وتعالى وادعو الله سبحانه وتعالى ثم ائتني. يقول سبحان الله العلاج 100%، ما في أحد ما تعالج، الكل تعالجوا بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه وقت مبارك وقت عظيم. في بعض روايات يعني السلف، بعض السلف باع جارية له لأناس، فلما قامت في ثلث الليل الآخر فأرادت أن توقظ أهل البيت، فقالوا لها ما لك؟ قالت قوموا صلوا قيام الليل. قالوا لا، نحن لا نصلي إلا صلاة الفجر. فرجعت الجارية إلى سيدها فقالت بئس القوم الذي بعتني لهم، أناس فقط يصلون صلاة الفجر ولا يقومون الليل. هذه جارية أيها الأحبة تقول هذا الكلام، هذا دليل أنهم كانوا يعيشون قيام الليل وكان هذا دأبهم وكان هذه من صفاتهم، حتى ذكرهم الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذه فرصة أيها الأحبة الإنسان يعود نفسه من الآن. محمد بن المنكدر يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. في البداية تجد صعوبة، تجد منافسة، محاربة، الشيطان يضادك، تجد بعض العوائق يعني تغلب جانب النوم، تجد الكسل، لكن سبحان الله مع الأيام خلاص هذه العبادة تكون طبيعة لك. تعرفون الشيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، هذا العلامة معروف، يقول أحد أبنائه يقول كان أبي لا يفوت صلاة الليل وقيام الليل أبدا، يقول حتى أحيانا يأتوا الضيوف فيسهر معهم إلى الساعة 1 والثانية في الليل ثم يقوم ينام ساعة أو ساعة ونصف ثم يقوم ويصلي لله سبحانه وتعالى. فالإنسان أيها الأحبة إذا عود نفسه الله سبحانه وتعالى يعينه في أداء هذه العبادة العظيمة. ما يتعلق أيها الأحبة بفقه الطهارة والصلاة، انتهينا من ذكر شروط الصلاة ونبدأ بأركان الصلاة. وأول أركان الصلاة مسألة القيام، ودليلها قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قائما في الفرائض والنوافل. مسائل متعلقة بمسألة القيام. المسألة الأولى أيها الأحبة أن الواجب القيام في صلاة الفريضة، أما في السنة صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصلي جالسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. الأصل أيها الأحبة أن الإنسان يصلي الفريضة والنوافل والسنن وهو قائم، لكن قد يأتي شخص يقول أنا يا شيخ متعب ما أستطيع، يعني يا أني أصلي السنة وأنا جالس أو ما أصليها ما أستطيع. نقول في هذه الحالة صل وأنت جالس، يعني لا تترك السنة كليا، حتى وإن كنت متعب وما تستطيع صل وأنت جالس، لكن أنك تترك السنة لا، لا تتركها. الأمر الثاني أيها الأحبة في صلاة المريض، ذلكم الصحابي الذي كانت به بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه صلاة المريض، إذا ما استطاع القيام يصلي جالسا قاعدا، إذا ما استطاع أن يصلي جالس يصلي وهو على جنب. وهنا ننبه والأحبة على خطأ منتشر عند بعض الناس. بعض الناس يكون مريض لكن ما يستطيع فقط السجود، أما مسألة القيام ومسألة الركوع يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يركع، فتجده يصلي على الكرسي في طول أو في طيلة وقت الصلاة، وهذا خطأ أيها الأحبة. الأركان منفصلة، خلاص أنت تستطيع أنك تصلي قائم، تقرأ الفاتحة وأنت قائم، تستطيع أنك تركع، يجب عليك في هذه الحالة أنك تصلي قائم وأنك تركع، ثم وقت السجود تجلس على الكرسي وتخفض رأسك أكثر من الركوع. أما أنك تستطيع أنك تصلي وأنت قائم وتستطيع أنك تركع وطيلة الوقت تجلس على الكرسي، هذا خطأ، وهذا قد يبطل الصلاة كلها. فالإنسان أيها الأحبة يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع في هذه العبادة. كذلك أيها الأحبة من المسائل الصلاة في السفينة أو الصلاة في الطائرة، الأصل فيها أن الإنسان يصلي قائما، فإن لم يستطع أن يصلي الإنسان قائما صلى جالسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي سأل عن الصلاة في السفينة، قال صل قائما فإن خشيت الغرق، إلا إن خشيت الغرق. فالأصل أن الإنسان يصلي قائم إلا إذا خاف الغرق في السفينة، والأصل أنه يصلي في الطائرة قائمة، فإن لم يستطع فيصلي جالسة. في الطيارة ما في استقبال القبلة، في السفينة في البداية تستقبل القبلة، وإذا تحركت السفينة بعد ذلك يمينا وشمالا فلا شيء عليك بإذن الله تعالى. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدناكم أن نذكر قصة عظيمة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة عتبة ابن ربيعة. هذا عتبة ابن ربيعة كان من الكفار. طبعا ما يخفاكم أيها الأحبة أننا ذكرنا أن الكفار كانوا يحاولون أن يسقطوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل، أحيانا كانوا يضربون الصحابة، وأحيانا كانوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأحيانا يشتمون، وأحيانا يسبون، وأحيانا ينفرون، وأحيانا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب. كل هذه المحاولات باءت بالفشل. قالوا ماذا نفعل؟ كان عتبة بن ربيعة في مجلس ونادي من نوادي قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده. فقال عتبة بن ربيعة يا معشر قريش، ألا أقوم إلى هذا الرجل فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل شيئا منها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ قال يعني يا معشر قريش أنا بذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأعرض عليه أمور من أمور الدنيا ومتاع الدنيا، ننظر لعل النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع عن هذه الدعوة ويسكت عنا وعن آلهتنا. وخاصة أيها الأحبة لما أسلم حمزة وعمر. ذكرنا أن إسلام حمزة وعمر كان عز للإسلام والمسلمين، فلما أسلم حمزة وعمر بدأ الصحابة يدخلون الإسلام أكثر، فخافوا من ازدياد عدد الناس الذين يدخلون في الإسلام، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. يعني اذهب إليه فكلمه. فقام إليه عتبة فجلس إليه فقال: يا ابن أخي، ملاطفة في الكلام، يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، يعني أنت واحد منا وفينا، من قبائلنا من قريش، وإنك قد أتيت بأمر عظيم فرقت به جماعة قومك. يعني لما أنت أتيت ودعوت إلى الله سبحانه وتعالى أتيت بأمر عظيم، قال: فرقت به جماعة قومك، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم. طيب ماذا تريد يا عتبة؟ قال: فاسمع مني، أعرض عليك أمورا فانظر فيها لعلك تعجب في شيء منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد، قل أسمع، يعني هات اللي عندك. فقال له عتبة ابن ربيعة أبا الوليد، قال له: يا ابن أخي، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال فكنت أكثرنا مالا. إذا تريد الأموال نعطيك حتى تصبح أغنى واحد منا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. إن كنت تريد أن تكون رئيس، يكون لك منصب، خلاص نجعلك لك هذا المنصب، وأي شيء، أي أمر أنت تقوله نحن نفعله، وما نفعل أي شيء من الأمور حتى نأتي ونستأذنك. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، جعلناك ملك علينا. تأملوا المال، الشرف، الملك، وهذا أيها الأحبة فتنة عظيمة. تخيل لو الآن أنت في الدعوة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يأتيك أحد يقول: لا تتكلم عن الباطل، لا تتكلم عن عداء الله، لا تتكلم عن أهل البدع، ولك مليار درهم شهريا. النفوس هنا أيها الأحبة تتزعزع وتتراجع، لكن إذا كان الإنسان قوي الإيمان لا يلتفت إلى شيء من هذه المغريات. ثم قال له: وإن كنت ترى أن فيك رئيا ذهبنا وجمعنا لك الطب وبذلنا فيه الأموال، فلعل التابع يغلب على الرجل حتى يتداوى منه. يعني قالوا: إذا حسيت أن فيك جنون أو ملبوس نذهب بك ونجعل الكهنة وغيرهم يعالجونك وندفع في هذا الأموال. قال: لعل التابع يغلب الرجل، يعني أحيانا المس يغلب الرجل حتى يتداوى الإنسان ويتشافى من هذا الأمر. وجعل يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. فلما فرغ من كلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، يعني خلصت أنا الكلام الذي عندي، خلاص خلصته وقلت الذي عندي. قال: فاسمع أنت مني. قال: أفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن تسمع، أنا الآن أريد أن أتكلم. فقال له: أفعل. وهذا فيه أيها الأحبة أدب الحوار وأن الإنسان يسمع مشاكل الناس. أحيانا أنت في تربية الأبناء إذا عندكم أبناء أحيانا الإبن تكون عنده مشكلة، الإبن يأتيك يتكلم جملة واحدة أنت مباشرة تقطع عليه كلامه ما يرتاح، بعد ذلك ما يأتيك ولا يعرض عليك المشاكل حتى يكون صديق أو زميل. مجرد أيها الأحبة أن الإنسان يسمع الكلام هذا بحد ذاته يعتبر علاج عند أطباء النفس. فدائما الإنسان يربي نفسه على حسن الاستماع. لما النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الوقت كان يسمع من عتبة بن الوليد، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع أنت مني، قال أفعل خلاص، لأن طيلة الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له. فالآن جاء وقت عتبة بن الوليد لكي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. هذه أي سورة؟ ها؟ فصلت، سورة فصلت، الحافظة لكتاب الله. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه هذه السورة حتى وصل إلى قول الله عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، يعني أنا أقمت عليك الحجة وقرأت عليك كتاب الله عز وجل، فأنت وذاك، هل تريد أن تقبل مني الحق أو لا تريد أن تقبل؟ هذا الشيء وأمر راجع إليك. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة بن الوليد ووضع كفه على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدك الله والرحم، أي لا تفعل، لا تدعو الله علينا بأن يأتينا بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انتهت المناظرة وهذه الحادثة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعتبة بن الوليد. فلما رجع عتبة بن الوليد إلى قومه فقال بعضهم لبعض وهم يرون إليه قادما قالوا والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني كأن أبا الوليد تغير. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد، يعني شو اللي عندك كلمنا. فقال ورائي أني قد سمعت كلاما لم أسمع مثله قط، لا هو بشعر ولا هو بكهانة ولا هو بسحر، يا قومي اسمعوني وأطيعوا واتركوا هذا الرجل وخلوا سبيله. فقالوا له، ثم ذكر كلام فيما معناه أن العرب أن سيكون لي، قال لقد سمعت منه كلاما ليكونن منه نبأ عظيم، يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلام وهذا الكلام سيكون له نبأ عظيم. ثم ذكر أن هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستنتشر، فإن قضي عليها من قوم آخرين فقد كفوكم الناس، وإن انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو منكم وأنتم في الحاجة إلى هذه الدعوة. فقالوا لقد سحرك يا أبا الوليد بكلام، هؤلاء هم الكفار تأتيهم بكل الأدلة وبجميع الأدلة مباشرة يعرضون عن الكلام، يقولون ساحر كاهن شاعر إلى غيره من الألفاظ. فقال لهم عتبة بن الوليد: لقد قلت قولي وأنتم وذاك، يعني أنا قلت لكم هذا الأمر وأنا جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيتكم هذا الكلام المفيد، إن سمعتموه فذاك وأنتم على فائدة عظيمة، وإن لم تسمعوه فأنتم في الخسران المبين. ماذا فعل كفار قريش بعد ذلك؟ وما هي الحيلة التي استخدموها حتى يوقفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.